أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 180 من دروس العقيدة الإسلامية وأسسها للعلامة الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. الباب 5: الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله. الفصل 1: الكتب السماوية، تعريفها ووجوب الإيمان بها وحاجة الناس إليها. الفصل 2: في الكتب السماوية التي يجب الإيمان بها. الفصل 3: في كتب أهل الكتاب الموجودة الآن بين أيديهم وتحريفها. الفصل 1: الكتب السماوية، تعريفها وجوب الإيمان بها حاجة الناس إليها. أولاً، وجوب الإيمان بالكتب السماوية. من أركان العقيدة الإسلامية الإيمان بالكتب السماوية التي أوحى الله بها إلى رسله. فالله تعالى يخاطب رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم، ويأمره بأن يعلن إيمانه بجميع الكتب التي أنزلها الله، فيقول في سورة الشورى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وخطاب الرسول خطاب لكل من آمن برسالته. وقال الله تعالى يخاطب المؤمنين في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى مبينا عقيدة الرسول وعقيدة المؤمنين معه في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد عرفنا أن أركان العقيدة الإسلامية متماسكة لا ينفك بعضها عن بعض، وأن الإيمان بواحد منها يستدعي الإيمان بسائرها، وأن الكفر بواحد منها يستلزم نقض العقيدة الإسلامية من أساسها. إذن فعقيدة الإيمان بالله لا تنفك عن الإيمان بكتبه، ذلك لأن من مقتضى الإيمان بالله الإيمان بالرسل الإيمان بالرسل المؤيدين من عنده بالمعجزات، ومن مقتضى الإيمان بالرسل تصديقهم في كل ما يبلغون عن الله تعالى. من أجل ذلك يعلن المسلم دائما وفق عقيدته التي متى أخل بها كفر، أنه يؤمن بكتب الله كلها إجمالا فيما يجهل منها وتفصيلا فيما يعلم، كما آمن برسل الله وأنبيائه جميعا إجمالا فيما جهل منهم وتفصيلا فيما علم. ثانيا، معنى الكتاب لغة وشرعا. الكتاب لغة مصدر كتب كالكتب، وأصل الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياطة، واستعمل عرفا في ضم الحروف بعضها إلى بعض. الكتاب شرعا كلام من كلام الله تعالى، فيه هدى ونور يوحي الله به إلى رسول من رسله ليبلغه للناس. ويطلق اسم الكتاب شرعا على ما يشمل الصحف والألواح وجميع أنواع الوحي اللفظي أو الكتابي التي ينزلها الله على أي رسول من رسله ليبلغها إلى الناس، وبأي لغة من اللغات نزلت، صغيرة كانت أو كبيرة، مدونة أو غير مدونة، فيها صفة الإعجاز اللفظي للناس أو ليس فيها ذلك. ثالثا، حاجة الناس إلى كتب سماوية. عرفنا في مبحث الرسل أن الناس بحاجة ماسة إلى رسل يبلغون الناس أحكام الله وشريعته لعباده. وهنا لابد أن نلفت النظر إلى أن الناس هم بحاجة ماسة إلى كتب سماوية، وذلك لأمور منها: أولا، ليكون الكتاب الرباني المنزل على الرسول هو المرجع لأمته مهما تعاقبت العصور، فيرجعون إليه في تحديد عقائد الدين وأسسه ومبادئه وغاياته، ويرجعون إليه في التعرف على أحكام الشريعة، أحكام شريعة الله له، واستبانة الواجبات التي يأمرهم بها والمحرمات التي ينهاهم عنها والفضائل والكمالات التي يحثهم عليها ويندبهم إليها، كما يرجعون إليه ليطالعوا مواعظه ونصائحه وأمثاله وآدابه وما تضمنه من بشائر ونذر ووعد ووعيد وسائر الوسائل والأساليب التربوية المختلفة الهادية إلى صراط الله المستقيم. ويرجع إليه أيضا المجتهدون من العلماء ليستنبطوا من نصوصه المختلفة الأحكام الشرعية لكل ما يجد في حياة الناس، وذلك حينما لا يتهيأ لهم الرجوع إلى الرسول مباشرة لبعدهم عنه في المكان أو في الزمان. ثانيا، وليكون الكتاب الرباني المنزل على الرسول هو الحكم والعدل لأمته في كل ما يختلفون فيه مما تتناوله أحكام شريعة الله لهم، فكتاب الله هو الحاكم بين الناس فيما يختلفون فيه، لأنه كلام الله والله هو الحاكم، إن الحكم إلا لله. وفي الإشارة إلى حاجة كل أمة إلى كتاب سماوي يحكم بينهم فيما يختلفون فيه، يقول الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. فقد تضمنت هذه الآية والله أعلم أن الناس كانوا أمة واحدة على دين الفطرة منذ النشأة الأولى للخليقة، يوحدون الله ويعبدونه، فاختلفوا عن التوحيد والطاعة بتأثير عوامل الجهل والنسيان والهوى والشيطان، فبعث الله النبيين ليبشروا بالنعيم من آمن بالله وأطاعه، ولينذروا بالعذاب من كفر بالله وعصاه، وأنزل مع كل رسول كتابا يهدي إلى الحق، ليكون هذا الكتاب السماوي هو الحاكم بين الناس فيما يختلفون فيه، وليس فوق حكم الله حكم، وليس فوق عدل الله عدل، وليقوم الرسل بوظيفة التبليغ والبيان ومعالجة الناس بدعوتهم إلى الخير وتربيتهم على الفضيلة، مطبقين مضمون كلام الله ووحيه. عن الرازي في تفسير هذه الآية قال: القاضي: ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل، فيه بيان الحق طال ذلك الكتاب أم قصر، ودون ذلك الكتاب أم لم يدون، وكان ذلك الكتاب معجزا أو لم يكن كذلك، لأن كون الكتاب منزلا معهم لا يقتضي شيئا من ذلك. ثالثا، وليصون الكتاب الرباني بعد عصر الرسول عقائد الدين وشرائعه وغاياته من ضلالات ذوي الهوى الذين تسول لهم أنفسهم أن يتلاعبوا بالدين وينسبوا إليه ما ليس منه وينحرفوا به عن صراط الله المستقيم إرضاء لشهواتهم وغرائزهم. واستمرار الكتاب الرباني في أمة الرسول من بعده بمثابة استمرار وجود الرسول الذي بلغه إليهم بين ظهرانيهم من حيث بيان أصول الدين وشرائعه وسائر مواعظه وآدابه، ذلك لأن البشر يعرض لهم الموت كما يعرض لسائر البشر، كم ذلك لأن الرسل بشر يعرض لهم الموت كما يعرض لسائر البشر. أما حقائق الدين الذين يدعون إليه وما يتضمن من مبادئ وشرائع وأحكام وفضائل فإنها لا تموت، ولولا استمرار كتب ثابتة بنصوصها بعد الرسل لأسرعت دعواتهم إلى الاختلاف الواسع والتغير الكثير عقب وفياتهم، لأن من طبيعة البشر أن يختلفوا في الاجتهادات وأن تتباين نظراتهم إلى الأمور وأن ينساقوا بسرعة وراء عوامل الشهوة والهوى والنفس، فإن لامهم صاحب إيمان ومعرفة على انحرافهم كذبوا على الله، فزعموا أن من حرفوا إليه هو من أحكام الله ومراداته في الدين. من أجل ذلك كان لابد للبشر من ضابط قانوني يلزمهم بمدلولات النصوص الصريحة إلزاما لا محيد عنه إلا لمكابر معاند، لا حجة له إلا الإصرار على الباطل. رابعا، وليحفظ الكتاب الرباني لدعوة الرسل ولرسالته تأثيرها وليحفظ الكتاب الرباني لدعوة الرسل ولرسالته تأثيرها وسريانها وقابليتها للاتساع والانتشار مهما تباعدت الأمكنة أو الأزمنة عن مكان أو زمان نشأة الرسول صاحب الدعوة، وبخاصة حينما تكون دعوة الرسول دعوة عامة شاملة كرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنظر إلى ما يتضمنه كلام الله من سمو عظيم وحق خالد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فوجود الكتاب الرباني في الأمة من بعد الرسول بمثابة استمرار الرسول نفسه فيهم من حيث التعرف على أصول الدين وأحكام الشريعة وسائر مواعظها وآدابها. وإن تكن الأمة قد فقدت من بعد الرسول الأسوة الحسنة المشهودة والقيادة السامية من أجل ما سبق ولحكم أخرى يعلمها الله تعالى وهو العليم الخبير، أنزل الله على رسله كتبه فنطقت كتبه بشريعته تأمر وتنهى وتعظ وترشد وتبشر وتنذر وتهدي إلى الصراط المستقيم وتحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقد حمل رسل الله كتبه يبلغونها وينشرونها ويبنون ما ينبغي بيانه منها ويبينون ما ينبغي بيانه منها للناس، فأدوا الرسالة كما أمرهم الله ثم اختارهم الله إليه، وتركوا من بعدهم كتاب الله وبياناتهم التي بينوها وسننهم التي بلغوها وسير حياتهم التي عاشوها في أممهم لتكون للناس من بعدهم هدى ونورا. إذن نحن مع الإيمان بالكتب السماوية التي أرسلها الله تبارك وتعالى وأوحى بها إلى رسله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. إذن وجوب الإيمان بالكتب السماوية ركن من أركان العقيدة الإسلامية، فما كان مسلما ولا يؤمن بأن كتابا اسمه الزبور أو الإنجيل أو التوراة أو القرآن فليس بمسلما. المسلم يؤمن بكل الكتب السماوية وبكل الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. ولذلك انظروا إلى قول الله عز وجل يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقل: أي يا محمد، آمنت بما أنزل الله من كتاب. إذن أي كتاب علمت به أو صحيفة أنزلها الله على نبي من الأنبياء فأنا أؤمن بها إيمانا كاملا. ولذلك جاء الخطاب أيضا بالوجوب وبوجوب الإيمان بالله عز وجل ورسله. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. فالمؤمن ماذا يقول؟ سمعنا وأطعنا، آمنوا، آمنا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. كما أنه أمرنا بالإيمان حذرنا من الكفر، ألا نؤمن بكتاب من هذه الكتب. فمن ترك الإيمان بواحد من هؤلاء الكتب أو الملائكة أو الرسل أو اليوم الآخر فهذا من أصحاب الضلال المبين. وربنا سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كثير من الآيات في القرآن الكريم. إذن العقيدة الإسلامية عقيدة مترابطة متماسكة متكاملة لا ينفك بعضها عن بعض. ولذلك يقال: من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، أو من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. مثلا لو قال: أنا أؤمن بكل الأنبياء إلا عيسى، يكفر. لو قال: أؤمن بكل القرآن الكريم إلا بسورة الكوثر، يكفر. لو قال: أؤمن بالملائكة إلا ميكائيل، يكفر. مثلا إذن أي شيء ذكر في القرآن الكريم سواء كان من صفات الله عز وجل أو من الملائكة أو من الكتب أو من الرسل أو بما جاء عن اليوم الآخر أو مما علم من الدين بالضرورة فتركه الإنسان فإنه يخرج عن دين الله تبارك وتعالى. فالإيمان بالله عز وجل لا ينفك أبدا عن الإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل على رسله. هؤلاء الذين أيدهم الله بالمعجزات الباهرة، هؤلاء الذين صدقهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم بالأشياء الخارقة، وينبغي علينا أن نصدقهم بما يبلغون عن الله تبارك وتعالى. ما معنى أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بالكتب إجمالا فيما يجهل منها وتفصيلا فيما يعلم؟ مثلا عندما نرى أن الله نقل إلينا بعض الأشياء من التوراة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا من التوراة نقله ربنا سبحانه وتعالى إلى كتابنا كتبنا عليهم فيها، إذن هذا مفصل بالنسبة لما في التوراة. نعم. أما الإجمالي فإننا نعلم أن التوراة هو كتاب من عند الله أنزله الله على موسى فيه نور وتعاليم وتحريم وتحليل إلى غير ذلك، آمنا به. أما الكتاب الذي بين أيدينا فسيأتي الكلام عن تحريف الكتب. نعم، فنحن نؤمن بالكتاب بالتوراة الذي أنزله الله على موسى، لا الكتاب الموجود الآن ما بين أيدي اليهود، نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، لا الكتاب الموجود لديهم الآن وبين أيديهم، والذي وصفه الله عز وجل بقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه. ما معنى كتاب؟ الأصل في الكتاب ضم الشيء إلى شيء آخر. أرأيت عندما تكتب مثلا فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتضم الباء إلى السين والسين إلى الميم تصبح بسم، وهكذا تضم حرفا حرفا حتى تصبح بسم الله، ثم تضم كلمة اسم إلى الله، ثم تضم كلمة الرحمن إلى بسم الله، وهكذا تضم شيئا إلى شيء. فالكتابة معناها الضم، ضم شيء إلى شيء آخر. وكانوا سابقا عندما كانوا يتخذون الجلود لللباس كانوا يأتون إلى هذه الإبرة فيضمون الأديم إلى الأديم، يعني الجلد إلى الجلد، وبذلك يصبح قطعة واحدة يلبسها الإنسان، فهذا يسمى أصل الكتب الضم. واستعمل أيضا في ضم الحروف مع بعضها إلى بعض فتكون بعد ذلك الكلم. هذا أول بمعنى كتب، يكتب كتابة وكتبا. أما بالنسبة للكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب، ما معنى الكتاب شرعا؟ أولا هو كلام الله عز وجل الأزل. نعم، ماذا فيه؟ فيه هدى ونور. لمن يعرف هذا الكتاب ولمن أنزله الله سبحانه وتعالى؟ يوحي الله به إلى رسول من رسله، أوحى الله بهذا الكتاب إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد، إلى سليمان، نعم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمروا أن يبلغوا هذا الكتاب للناس، فرسم هذا الكتاب في مصاحفنا مثلا. وبعد ذلك تقول السيدة عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله، إذن هذا مرسوم عن كلام الله. كيف عرفنا؟ نقله سيدنا جبريل من اللوح المحفوظ. كيف نقله إلى نبينا؟ هذا ليس عمل، إنما هو وحي نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه عليه وجعله الله في صدر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يكلفه حتى تحريك اللسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يبلغنا في كل يوم ينزل عليه آية من كتاب الله عز وجل بحسب الحوادث التي كانت تطرأ على هذه الأمة خلال 23 سنة، كان يبلغها للناس جميعا. وقد تدرس هذا القرآن كمثال عن كتب الله عز وجل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل، وفي العام الذي انتقل فيه نبينا إلى الله عز وجل تدارس القرآن معه مرتين. أما ترتيب القرآن فهو ترتيب رباني، ترتيب السور ترتيب رباني، ترتيب الأحكام تقديم وتأخير ذلك ترتيب رباني، تسمية السور رباني، إذن لا علاقة لنا بذلك أبدا، ولذلك لا يضاف شيء إلى القرآن. حتى في القرآن وضعوا المصحف ضمن إطار معين، حتى إذا وضعوا كلمة أو إشارة أو حزب أو جزء أو رقم صفحة كانت خارج هذا الإطار حتى لا تتدخل بكلام الله عز وجل. وإن كان هذا الشيء مثلا يسهل علينا بعض المراجعة في كتاب الله عز وجل، سواء كان هذا الكتاب منزل بطريق الوحي أو كالألواح التي أخذها سيدنا موسى، أو كان لفظا آتاه الله إلى نبي من الأنبياء، أو كتابا مكتوبا نزل به الرسول على نبي من الأنبياء بأي لغة من اللغات، كان ذلك الكتاب صغيرا كبيرا مدونا غير مدون، فيه إعجاز ليس فيه إعجاز، هذا كله يشمل الكتاب بشكل عام. طيب ما حاجة الناس إلى كتب سماوية؟ الله عز وجل أرسل الرسل وأعطاهم تعليمات وأحكام وحلال وحرام وعقائد وتذكير بالآخرة، إذن كل هذه الأشياء أين موجودة؟ كتبت في الكتب، بقيت شيئا ومرجعا لكل إنسان يؤمن بالله تبارك وتعالى. فمثلا عندما نأخذ القرآن الكريم، نحن معاشر المسلمين، أليس هو المرجع لنا في كل يوم بل في كل لحظة وفي كل عمل من الأعمال؟ نقول أمر ربنا بكذا، نهى ربنا عن كذا. ولذلك لا يستطيع واحد أن يقول الخمر حلال، الخنزير حلال، الكلب طاهر. لماذا؟ هذه الأشياء جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى موضحة تماما. مر على القرآن الكريم على نزوله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الآن نحن في القرن 15، ومع هذا القرآن ما زال يتحدى لأنه معجز بأسلوبه، وما زال القرآن مرجعا لكل الناس، حتى إنه يحفظه الذكر والأنثى، الكبير والصغير، وهذا من إعجاز كتاب الله عز وجل، يحفظه العربي والعجمي، فهم معناه أو لم يفهم معناه، يقرؤونه تعبدا، يقرؤونه عبادة وسلوكا وتربية، وكذلك يقرؤونه فهما وموعظة وأحكاما ليتبين لهم الحلال والحرام. إذن من أين نأخذ عقائد الناس؟ من أين نأخذ أحكام شريعة الله عز وجل؟ كيف نتعرف على الواجبات؟ كيف نتعرف على المحرمات؟ كيف نتعرف على الفضائل والكمالات؟ كيف نتعرف على تاريخ الأمم السابقة؟ كيف نتعرف بالبحث والعلم والتجربة؟ كل ذلك من كتاب الله عز وجل. يطالع المؤمنون الكتب، وذلك من أجل المواعظ التي فيها والنصائح، يأخذون منها الأمثال والآداب، يجدون فيها البشائر والنذائر، يجدون فيها الوعد بجنة عرضها السماوات والأرض، ويجدون فيها الوعيد بالنار وما أعد الله للمنافقين والكافرين، يجدون فيها الوسائل التربوية، يجدون فيها الهداية إلى صراط الله عز وجل. المجتهدون يعكفون في كل يوم، وما زالوا يعكفون ويستخرجون من نصوص القرآن المختلفة الشرعية لكل شيء يجد ويكون في حياتهم. طبعا في حياة رسول الله كانوا يرجعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل بيّن أنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليه، شيء جميل. لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله حي معنا في سنته، حي معنا في أقواله، حي معنا في أفعاله، حي معنا في تقريراته، حي معنا في سلوكه مع أزواجه، حي معنا في سياسته مع الأمم، حي معنا في جهاده، حي معنا في كل شيء يمر الإنسان فيه. ولذلك لابد أن نستنبط أحكاما من كل شيء، سواء كان ذلك من كتاب الله أو من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لو اختلفت الأمة مع بعضها البعض، ما هو الذي يفصل بينها؟ كتاب الله، هذا الكتاب الذي جعله الله حكما عدلا لهذه الأمة. كيف نتعرف؟ نتعرف على الأحكام من خلال كتاب الله تبارك وتعالى. لا حكم إن الحكم إلا لله، هكذا. فكل أمة من الأمم أنزل الله سبحانه وتعالى عليها كتابا سماويا، وكما وضح ربنا عز وجل كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. إذن الأصل كان الناس على دين الفطرة، كانوا مع تعاليم آدم أول ما بدأت الحياة على وجه الأرض، كانوا موحدين لله عابدين لله، تأثرت عليهم عوامل الجهل النسيان الهوى الشيطان، كانت النتيجة أنهم حرفوا وبدلوا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى إسعافا لهم أرسل لهم الرسل وأنزل على كل رسول كتابا من أجل أن يحكم بين الناس فيما كانوا يختلفون فيه، وليس فوق حكم الله حكم. لذلك ربنا عز وجل يريد منا معاشر المسلمين أن نتربى على الفضيلة الكاملة، على السمو في الأخلاق وفي الأفعال وفي معاملة الناس، على مضمون كتب الله تبارك وتعالى. وهذا يدلنا على أنه لا يوجد رسول من رسل الله عز وجل إلا وأنزل معه كتاب. لكن ما هو هذا الكتاب؟ هنالك كتب بلغنا فيها، صحف إبراهيم وموسى، الزبور على سليمان وداود، الإنجيل على عيسى، التوراة على موسى، القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أخبرنا بها. لكن ماذا يأتي الرسول؟ ألا يأتي بتعليمات من الله؟ نعم، سواء كانت مكتوبة أو كانت محفوظة. هذه الأمور المحفوظة ذكر ربنا سبحانه وتعالى فيها كثير من هؤلاء الرسل. عندما قرأنا عن كل رسول من الرسل لماذا جاء إلى قومه، وما العبرة بمجيئه، وماذا أمرهم. مثلا أحيانا يأتي لمشكلة تكون في حياتهم يوضح لهم الطريق، أهم شيء عبادة الله، لكن هذا يأتي تارة لتطفيف المكيال والميزان، وهذا يأتي لاتخاذ الرجال شهوة من دون النساء، إذن وهذا يأتي لنفي عبادة الأوثان، وهذا وهذا، وكلهم ناصح من عند الله. يأتي إما كتاب مدون أو غير مدون. لذلك من الممكن أن يتلاعب الناس في الدين كما تلاعب الأحبار وتلاعب الذين تقلدوا المناصب في هذه الحياة الدنيا باسم الدين، ولذلك يريدون أن ينحرفوا عن الصراط المستقيم إرضاء لشهواتهم إرضاء لغرائزهم، فحرفوا وبدلوا. كونهم يحرفون ويبدلون هذه مشكلتهم، أما الكتاب فهو المرجع. ولما كان الناس قد استحفظوا من كتبهم أمر الله عز وجل الناس أن ينصاعوا إلى كتاب الله عز وجل وألا يبدلوا، وسمى ذلك ليشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، مع أنهم أخذوا أثمانا كثيرة. سماها قليلة لماذا؟ لأنها بالنسبة إلى ما عند الله تبارك وتعالى لا تساوي شيئا. القرآن الكريم حفظه ربنا سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا في بحث القرآن الكريم. إذن ما وظيفة الكتاب؟ هذا الذي يهمنا الآن. وظيفة الكتاب أن تحفظ الشريعة بشكل واضح لدى من آمن بها. الرسول لا يبقى، سيدنا عيسى انتقل إلى الله، رفع إلى الله، سيدنا موسى ما انتقل إلى الله، سيدنا إبراهيم انتقل إلى الله. نعم، هؤلاء البشر يعرض لهم الموت، رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الله. إذن لما كانوا بشر ويعرض لهم الموت كسائر البشر لابد أن يتركوا حقيقة، لابد أن يتركوا مبادئ، لابد أن يتركوا شرائع. الرسول يموت وشريعته لا تموت، شريعته خالدة لا تموت، والكتاب يبقى والنصوص تبقى بعد الرسل. ولذلك ينبغي ألا يأتيها أي تبديل ولا أي تحريف على الإطلاق. من شأن البشر أن يكون لهم اجتهادات. إخوة في بيت إذا طرحوا مشكلة كل واحد عنده حل يختلف عن الحل الآخر، فكيف بأمة؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى لا ينساق الناس وراء الشهوات وراء الهوى وراء النفس، لذلك طلب منهم أن يلتزموا بكتاب الله، لكنهم عندما حرفوا هذا الكتاب وحرفوا المدلولات الموجودة فيه فزادوا ونقصوا وكابروا في ذلك وأصروا على الباطل. ربنا عز وجل حتى لا يكون هذا التأثير كان في كل زمان يجدد أمر الرسالة، وختم الرسالات السماوية برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وختم الكتب بالقرآن الكريم، وتضمن كلام الله سبحانه وتعالى سموا عظيما وحقا خالدا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الحمد لله الذي حفظ الله كتابنا ولم يترك الكتاب لنا. الحمد لله الذي يسر الله القرآن الكريم على ألسنتنا فحفظه منا الذكر والأنثى والصغير والكبير. الحمد لله الذي نأنس بكتاب الله في صلواتنا الخمس في كل يوم. الحمد لله الذي نحافظ على أحكام الشريعة من خلال القرآن الكريم. الحمد لله الذي ندعو إلى كل موعظة وكل أدب من خلال مواقفنا مع كتاب الله عز وجل. الحمد لله الذي جعل لنا في هذا الكتاب دستورا واضحا نيرا نسير عليه، وجعل لنا من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيادة حسنة. لذلك هذه الكتب نطقت بشريعة الله، أمرت بأوامر الله، نهت بنواهي الله، وعظت بما أمر الله وأرشد، بشرت بجنة بنعيم، بجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، بشرت أيضا ووعدت بالوعيد، وأنذرت بالنار التي أعدها الله للكافرين. هذه الكتب إلى الصراط المستقيم، حكمت ما بين الناس بما أنزل الله. نعم، ولذلك الرسل بلغوا كتب الله ونشروها بين الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الملتزمين. فالرسل أدوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، وبقي علينا أن نكون من المؤمنين المنتصحين المبلغين السائرين خلف هذه القيادة الحكيمة، قيادة رسل الله وخاتم رسله عليه أو عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الكتاب لنا هدى ونور. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتمسكين بكتاب الله، المطبقين لأحكامه، المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، المتعظين بمواعظه وآدابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.